بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلًا وسهلًا بكم مجددًا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن مما ينبغي أن يعتني به الإنسان الوصايا، فالوصايا تحمل في طياتها المهمات والخلاصات من الأمور، وأعظم الوصايا ما كان في كتاب الله عز وجل، والوصايا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصايا الصحابة والتابعين والعلماء. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فإنه كان ينصح الصحابة بين الحين والآخر، ويوصيهم بين الفينة والأخرى. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه لأبي ذر رضي الله عنه، فقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصايا كثيرة ونقلها لنا، وقد كان صادق اللهجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على أصدق لهجة من أبي ذر. فكان من أصدق الناس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد ومسند الحارث وفي صحيح ابن حبان مما حسنه الشيخ الألباني، قال: أوصاني خليلي بخصال الخير، وفي رواية بسبع، فذكر جملة من الأمور والوصايا العظيمة التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وقوله خليلي هذه إشارة إلى شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقول أوصاني حبيبي، وتارة أوصاني خليلي في مرويات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم. قال: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. أول وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حب المساكين والدنو منهم، أي الاقتراب من المساكين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على القرب من المساكين، فكان يعتني بأهل الصفة ويلاطفهم، وكان يبحث عن فقراء الصحابة ويؤنسهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جليبيب رضي الله عنه حينما زوجه، وغيرهم من الصحابة. والقرب من المساكين ومحبة المساكين لها أثر في حياة الإنسان. من هذه الآثار أنه يورث الإنسان التواضع وكسر الكبرياء، لأن الإنسان قد يغتر أحيانا يغتر بمنصبه، يغتر بماله، يغتر بحاله، فلما يجلس مع الفقراء والمساكين يكسر حدة الكبر في نفسه. ولذلك تجد الصحابة كانوا يحرصون على هذا. ابن عمر رضي الله عنه كان يحرص أن يأخذ طعامه ويذهب إلى بيوت المساكين ويأكل معهم، وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يفطر إلا مع المساكين. وأيضا في هذا تطيب لقلوب هؤلاء المساكين. والشارع في كثير من التشريعات يحرص على عدم كسر قلوب الفقراء، والحرص على تطيب قلوب الفقراء. ولذلك لما ترى بعض الناس يتباهى ويتوسع في تصوير الأطعمة وصنوف الطعام التي يضع على سفرته، كم من الفقراء، كم من المساكين الذين لا يجدون صنف واحد من هذا الطعام؟ هل فعلت ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم من الدنو إلى المساكين والاقتراب منهم، دعوتهم إلى هذه الولائم؟ فهذه هي الوصية الأولى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. الوصية الثانية قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذه وصية عظيمة تغرس معاني الإيمان بالقضاء والقدر. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، الناس متفاوتون. الله سبحانه وتعالى لما قسم الأرزاق يقسمها وهو يعلم ما يصلح فلان ويصلح فلان. يعلم الله أن هذا لو أعطاه من المال لفسد، فلا يعطيه إلا بمقدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدعونا إلى القناعة. القناعة كنز عظيم. ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. هذا الغنى الحقيقي، غنى القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه الله بما آتاه. انظر إلى من هو دونك في المال، في المنصب، في الصحة، فذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. يعني لو كان عندك مبلغ من المال، راتب معين، انظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك. في المرض، في الصحة، لو ابتلاك الله عز وجل ببعض الأمراض، انظر إلى من هو أشد منك في هذا الابتلاء، وستجد من هو أشد منك، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. اليوم ما أفسد الناس إلا النظر إلى من هو فوقهم وقضية المقارنات. فسدت البيوت، فسدت البيوت بسبب هذا الأمر. النساء يبدأن يقارن فلان زوجه راتبه كذا، ويأخذهم سفرة كل سنة، ويشتري لهم السيارة الفلانية. ارضوا بما قسم الله لكم، تكونوا أغنياء، تكونوا سعداء، ما تدخلون في التسخط والاعتراض على أقدار الله عز وجل بهذه النظرة. فهذه وصية عظيمة ينبغي أن تكون في حياة الإنسان. الوصية الثالثة قالوا: أمرني بصلة الرحم وإن أدبرت وإن أعرضت وإن لم تصل. صلة الرحم من معاني الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. عنوان البركة في حياة الإنسان، بركة في عمره، بركة في ماله، بصلة الأرحام. وعلاقة الإنسان مع الأرحام كما قال العلماء إما قاطع وإما مكافئ وإما واصل. القاطع ليقطع رحمه لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم. والمكافئ هو الذي يصل على وجه المكافأة، يقول لو زاروني أزورهم، أعطوني هدية أعطيهم هدية، اتصلوا لي أتصل لهم، هذا على وجه المكافأة مكافئ. وليس المكافئ بالواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يقابل الشيء بالشيء. الثالث وهو المطلوب والمحبذ هو الواصل الذي يصل أرحامه على أي وجه ولو قطعوه، لو الأرحام قطعته لم تتصل به لم تتواصل معه أساءوا إليه، هو يتواصل معهم. وهذا مصداق إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إن الإنسان يصل الرحم وإن أدبرت وإن قطعت، أنت لا تعاملهم بالمكافأة، صل رحمك وإن قطعوك. الوصية الرابعة قال وأمرني ألا أسأل الناس شيئا، وهذا من تمام التوكل على الله عز وجل. وأبو ذر بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ألك بيعة تكون لك الجنة؟ قال نعم يا رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبايعك على شيء ويكون لك الجنة؟ قال تبايعني على ألا تسأل الناس شيئا حتى إذا سقط صوتك، لم تسأل أحدا في ذلك، يعني أنه يلتقط الصوت بنفسه. وهذا من تمام التوكل على الله عز وجل، إن ما يسأل الناس شيئا، إذا أراد شيء الذهاب إلى مكان حاجة من الحوائج يعتمد على نفسه بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا من تمام التوكل على الله عز وجل. وبعض الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرني أن أقول الحق على نفسي ولو كان مرا، وصية عظيمة، يقول الحق على نفسه وإن كان مؤذيا، وهذه إشارة إلى مسألة الصدق. بعض المواطن الإنسان يقول لو أنا قلت الصدق أتأذى، ينخصم راتبي، تحصل لي أذية، طيب ماذا تفعل؟ تكذب، تقول الحق وإن كان في مرارة، لكن تؤجر على هذا الأمر وتتحلى بالصدق. وفي قصة كعب في تخلفهم في غزوة تبوك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من أحسن الناس منطقا وكلاما، وأنه لو وقف بين يدي غير النبي صلى الله عليه وسلم لاعتذر، ولكن ما قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، ورأى أنه من جات له مع أن أثره مر، هجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه هذه الفترة الزمنية الطويلة. أيضا من الوصايا وأمرني أن أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم، أن يقول الحق ولا يهاب في ذلك أحد، وهذا فيه تقديم الخوف من الله عز وجل على الخوف من البشر. لما يقول الإنسان كلمة الحق ينظر علاقته مع الله سبحانه وتعالى، هل أنا أرضيت الله عز وجل؟ أرضيت الله عز وجل وسخط الناس ما يضرك، ما يضرك، الناس سوف يتكلمون عليك في الخير وفي الشر، لكن أهم شيء أن تخرج بمرضات الله سبحانه وتعالى وتقول كلمة الحق. وهذه يعني تربية وفن تعامل مع الذات، كيف الإنسان يتعامل مع الذات، أنه يقول الحق ولو على نفسه ويتكلم بالحق ولا يخشى في ذلك لومة لائم. الوصية السابعة والأخيرة في هذا الحديث قال: وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي الرواية الأخرى قال: فإنها كنز تحت العرش. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر العظيم، وبين له فضل هذا الذكر لما يتضمنه هذا الذكر من توحيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا حيلة له ولا قوة ولا حركة ولا أداء شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. تيقن أنك ما تتغير في حياتك من حال إلى حال إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا حول لا تحول لك من الفقر إلى الغنى، من الضعف إلى القوة، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالقوة من الله سبحانه وتعالى، والتحويل والتغيير كله من الله سبحانه وتعالى. جاء في الأذكار المأثورة أن الإنسان يقول هذا عند النوم والخروج من البيت وعند الأذان، ويقول الإنسان في غير المقيدات يقول مطلقا، يعود نفسه أن يكثر من هذا الذكر في يومه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال: ما رؤية في دفع البلاء مثل الحوقلة، يعني يكثر الإنسان من الحوقلة ويكون سبب من أسباب اندفاع الشرور والابتلاء عن الإنسان. فهذه السبع وصايا نبوية عظيمة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر، يحرص الإنسان على العمل بها وتطبيقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.